الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال عز وجل: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وقال سفيان الثوري عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال: أنزلت في السلم إلى أجل معلوم.
إلى أجل غير معلوم.
إلى أجل
غير معلوم، لابد من غير.
قال: أنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم. وقال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. رواه البخاري، وثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. لما اهتم القرآن بنظام أحوال الناس في أموالهم، ابتدأ بالحث على الصدقات، وجاء الحث بصور متعددة، ظهر منه وجوب مواساة الفقراء وإغاثة الملهوف، ثم بعد ذلك عطف على التحذير من الربا المتضمن مص مال أو دم الفقراء وعدم مواساتهم ومضايقتهم بإما أن تقضي وإما أن تربي، وجاء التهديد والوعيد شديدا في الربا، وتبين لنا ذلك بيانا واضحا، الصدقة والربا وأنهما متقابلان، واستنبطنا من ذلك أن الذي يرابي لا يتصدق، قل أن يتصدق، بل الذي يرابي والعياذ بالله يحرم من الزكاة. الذي يرابي ما يبارك له بأن ييسر الله عز وجل له أن يزكي أمواله، جعل الله عز وجل هذا قسيم هذا. ثم ثلث الله تعالى ببيان التوثقات المالية، أمر الله عز وجل ندبا أو وجوبا بالتوثيق المالي، وذكر الله عز وجل هذا التوثيق أو هذا التوثق المالي بالإشهاد كما جاء أن يشهد على الدين، وكذلك ما يقوم مقام الإشهاد وهو الرهن، ويأتينا بذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. ثم بيّن أن هذا التوثق لابد له من أجل محدود، وبلا شك أن هذا الأمر يعطي الثقة بين المتعاملين. الدين التجاري أمره سهل في موضوع التوثق وفي موضوع التوسع الذي لا يصادم نصا، فبسبب التساهل الذي يكون بين التجار تكون رواج المعاملات فيما بينهم، وقد يقتدر التاجر على تنمية المال ويعوزه شيء من السلع فيضطر إلى أخذها وهو عنده من المواهب ما الله به عليم، سواء كانت في الزراعة أو كانت في الصناعة أو كانت في التجارة، فيأخذ هذه السلع دينا. فإذا حرمنا أو إذا أغلق الشرع هذا الباب فتتعطل هذه القدرات، فالله عز وجل جعل نظاما وشرع ما يوجد الثقة بين الناس، فبعد أن حث على الصدقة وهو لقوم، حرم الربا في حق قوم، بقيت التجارات الحلال كما كان يقول ابن سفرين: التجارة تسعة أموال، تسعة أرزاق الناس بين يدي التجار، كان يقول ابن سفرين أموال الناس كلها بين يدي التجار. فنظم أموال النظام المالي، نظمه بين المتعاملين، فهذا تشريع مكمل للنظام المالي بجميع صوره وأحواله في الشريعة. الناس لما أصبح موضوع الدين، توثيق الدين كتابة وإشهادا ورهنا، لما ضاع هذا التوثق ظن الناس بالدينار والدرهم، وأصبح المحتاج الدينار والدرهم ممن ليس في قلبه من التقوى ما يهجم على الربا، أصبح أمام خيارين: إما أن يتحايل على الشرع ويبحث عن نظام، وكثير من الناس يلجأ لمؤسسات هو في قرارة نفسه لم يرتح لها ولم يقتنع بها، إلا أن مجرد إضفاء اسم إسلام عليها تجعله يهرع إليها خوفا من الربا. فكما يقولون يعني هو مغمض عينيه وماشي يقول لعلها تكون حلالا، لعلها تكون حلالا. فإما أن يتحايل على نفسه ويغش نفسه بنفسه، وإما أن يهجم الحرام. لذا أنا أرى أن من الواجب الكفائي على الأمة إحياء نظام الدين إحياء صحيح، وكلما بث فضل الدين، فضل القرض الحسن في الأمة، وأصبحت هذه الآيات لها موقع في حياة الناس قل الربا، قل الربا. الربا يضر بالدين والدنيا، وأي مرابي حتى لو كان فاجرا لو وجد نظام دين شرعي بمعنى أنه يأخذ ويدفع بمقدار ما يأخذ دون زيادة، يقينا حتى لو كان فاجرا يقينا هو إيش؟ لن نلجأ للربا، ولن نلجأ للربا. لذا موضوع الدين وتنظيم الدين ورد في أطول آية في القرآن الكريم. أطول آية في القرآن الكريم إنما هي آية الدين. وكان كما أخرج ابن جرير، كان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول إن أحدث القرآن بالعرش آية، آية الدين، يعني هي من الآيات المتأخرة من أواخر الآيات التي نزلت في القرآن الكريم. قلنا الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه منهم من قال أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 3 ساعات، ومنهم من قال 3 أيام، ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 9 أيام، منهم قال 11، منهم قال 81. يعني المقصد أن هذه الآية والتي قبلها هي من أحدث ما نزل من السماء، فتأخر نزولها إلى آخر حين، وهذا التأخر فيه بيان أن الشريعة ولله الحمد منا قد تمت، جاءت مكملة للنظام المالي السابق الذي ونحن نتتبع سياقه وسباقه، تبين لنا أن الواجب علينا أن ندفع البأساء والضراء. وقلنا الضراء يكون في داخل الأمة والبأساء من خارجها، فجاءت آيات الجهاد في سورة البقرة لدفع العدو من الخارج، هو بمقامة السياج الذي يحفظ هذه الأمة، يحفظ بيضتها من طمع عدوها. والضراء جاءت التشريعات التي تخص الأسرة، ثم تخص المال لتحفظ هذه الأمة من داخلها، ويبقى هذا المجتمع مجتمعا متماسكا تسوده الألفة. الإنسان إذا لم يجد أخيرا من يعطيه قرضا وكان محتاجا، فهو أخيرا سيكون أداة تخريب في المجتمع، سيضطر للسرقة، وقد يضطر للنهب، وقد يضطر. فجاءت كل هذه التشريعات تفريعا عن دفع البأساء والضراء، كما تبين لنا من خلال تسلسل الآيات، ومن خلال حرصنا على ذكر ما يسمى في علم التفسير بعلم المناسبة. إذن آية الربا هذه آية مليئة بالأحكام، أكثر ما يمثل علماء الأصول على الأمر متى يراد به الندب ومتى يراد به الوجوب، مع دراسة القرائن التي تهتف بكل أمر من هذه الأوامر، يمثلون بأكثر من آية من آيات الربا، ولا سيما آيات الإشهاد على البيع، الآيات التي فيها قوله سبحانه وتعالى فيما سمعنا، قال وأشهدوا إذا تبايعتم، هذه بإجماع أهل العلم أن هذا الإشهاد ليس واجبا، لا يلزم كل من باع واشترى أن يشهد، فهذا الإشهاد هو مندوب للجميع. وسنتعرض للأحكام الفقهية التي في الآية على وجه إن شاء الله تعالى فيه ما يسعفنا لأن نأخذ الأحكام بإذن الله تعالى على وجه حسن. تأمل معي الآيات. الآيات بدأت بالخطاب الموجه لعموم المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، خاطب الله عز وجل بهذا الخطاب لتعلم أن ليست أوامر الله عز وجل مختصة في تنظيم العلاقة بينك وبينه من صلاة أو صيام أو حج، ليست العبادة هكذا، العبادة ليست مختصة في تنظيم فقط العلاقة بين العبد والرب، بينك وبين الله جل في علاه، وإنما أيضا جاءت لتنظيم المعاملات فيما بين الناس. فليس مقتضى الإيمان أن تلزم المسجد وأن تبقى فيه مصليا تاليا للقرآن، بل من مقتضيات الإيمان أن تحسن إدارة المال ولا سيما فيما يخص الغير. كيف تدير المال بينك وبين غيرك من المسلمين أو غيرهم من المسلمين كما في لفتات في الآية. هذا المنهج هو في الحقيقة منهج ديني، منهج شرعي، منهج بينه الله عز وجل، منهج يتعبد الإنسان فيه ربه سبحانه وتعالى. فالآيات في قوله يا أيها الذين آمنوا تتضمن أن موضوع تنظيم الدين الإيمان، أن موضوع تنظيم الدين من الإيمان، وخوطب أصحابه بيا أيها الذين آمنوا. وكما قلنا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاصغي لها قلبك فإنما هي أمر تؤمر به أو نهي تجتنب. فيا أيها الذين آمنوا جاءت إذا تداينتم، جاءت إذا تداينتم بدين. نعم الخطاب عام للمؤمنين في فهمهم في تصوراتهم، فهم نظري، خطاب عملي، إنما وجه للمتدينين، خطاب عام للمؤمنين لكن خصوا به المتدينين. وعلى وجه أخص الخطاب موجه للمدين، الخطاب موجه للمدين الذي يريد أن يأخذ مال الناس، الخطاب موجه للمدين. لكن الدائن وإن كان هو الباذل المعطي إلا أن الله قال تداينتم، والتداين في الوزن الصرفي للكلمة على وزن تفاعل، والتفاعل يكون من طرفين. ولتعظيم الأمر قال بدين، قال تداينتم بدين، لو لم يقل بدين تداينتم معاملة معاملة الدين، فذكر بدين تداينتم بدين. وفي هذا من معاني التأكيد، كما يقول الإنسان لمست بيدي، سمعت بأذني، شاهدت بعيني. يقول شاهد تحصيل حاصل بعينك، لما تقول لمست تحصيل حاصل بيدك، وهكذا. فجاء هذا الذي يسمى في علم البلاغة يسمى الإطناب. هذا كلمة بدين موقعها في الآية، يعني في علم البلاغة ذكر بدين، كلمة بدين ذكرها في هذا المقام يسمى في علم البلاغة الإطناب. جيء بها للتأكيد على الأمر، مع أن المطلوب من المدين أن يكتب دين، ومع هذا الله عز وجل علق الحكم على الطرفين. فكأن الآية تتضمن معنى يا من تريد أن تعطي لا تعطي حتى توثق دينك. الإنسان إن بذل مرة ومرتين وثلاثة ولم يوثق دينه وضاع ماله فإنه يكف عن هذا الدين. فأرشده ربه لما يعينه ويسعفه على حفظ حقه من جهة، وعلى دوامه في العطاء في عطاء هذا الدين من جهة أخرى. أرشده الله عز وجل إلى ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا، قال إذا تداينتم بدين، قال إلى أجل مسمى، قال إلى أجل مسمى، فوصف الأجل وجعله مسمى. إيش يعني إلى أجل مسمى؟ في هذا إشارة إلى وجوب إعلام مدة الدين، لابد من إعلان والإعلام بالأجل. ويذكر إذا أعطيت دينا لابد أن يكون إلى أجل مسمى، يذكر إيش؟ إلى الشهر الفلاني. وزمان لما كان الناس أهل الزراعة والزراعة هي الأصل فينبني عليها الصناعة، وينبني على الصناعة التجارة. الأصل الخير في الأمة الزراعة. لما تعطلت الزراعة ثلت الأمم وأذلوها بطرق يصروا عليها لتخلص منها. لذا هنالك مقولة جميلة في الحقيقة يقول بعضهم: من لم يكن يعني أكله من فأسه فقراره من غير رأسه. اللي ما بأكل من فأسه قراره من غير رأسه، ورأسه من رأس غيره. فشاهد لما كان الناس قديما أهل زراعات، فكان الأجل يقولون إلى الحصاد إلى الموسم، الدين يقولون إلى الموسم إلى الحصاد، فهذا أجل مسمى. فسمي الزمن بتعيينه بالشهر الفلاني أو بتعيينه إلى زمن الحصاد، فهذا يكون قد تحقق فيه قوله تعالى إلى أجل مسمى. فإذا لابد أن يعرف أجل الدين تعريفا يمنع الجهالة، لأن الأصل في المعاملات المالية أنها قائمة على المشاحة لا على المسامحة. الأصل في المعاملات بين الناس، المعاملات المالية تقوم على المشاحة. فالشرع حدد الدين وأمر بكتابته، وسيأتينا من خلال الآيات وكذا من خلال الآية التي بعد هذه الآية سيأتينا إن شاء الله توجيه لبعض المقاطع في الآية لتعلمنا هل هذه الكتابة هي من باب الفرض أم من باب الندب، هل هي فرض أم ندب. فجماهير أهل العلم على الحنابلة قالوا بأن كتابة الدين ندبا، وعلماء الحنابلة وغير واحد من التابعين ومن الصحابة كان مذهبهم أن الدين يجب كتابته، أن الدين يجب كتابته. وفي الآيات ما يسعف إلى القول بهذا والقول بهذا، والخلاف بينهم بين علمائنا الكبار رحمهم الله وبين المفسرين وبين اللغويين في توجيه بعض الآيات. وسيأتي تنبيه للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حول هذه الآيات. الإمام ابن كثير لما شرح الآيات أظن أن في كلامه ما يحتاج إلى بيان. الكلمات التي سمعناها من ابن كثير رحمه الله تعالى ولا سيما فيما نقله عن بعض السلف يحتاج إلى بيان. نقرأ كلام ابن كثير ونقف على المشكل منه حتى نوسعه وحتى نفهمه إن شاء الله تعالى. قبل ما نقرأ ينبغي أن نتذكر أن الدين والتداين يختلف عن البيع، وهو أصل مستقل. البيع تبديل ثمن بمثمن محترم شرعا. البيع فيه مبادرة تبديل، لا تجتمع السلعة وثمنها في يد واحدة، فالبائع يبذل السلعة والمشتري يبذل المال هو مثمن. فالفقهاء والعلماء يقولون أن البيع تبديل ثمن بمثمن، البيع تبديل ثمن بمثمن، فالبائع يبدل السلعة بالمال والمشتري يبدل المال بالسلعة. هذا معنى البيع في الشرع، ولا بد من وصفه بأنه محترم شرعا. فكل تبديل لسلعة ليست محترما شرعا فهذا ليس من البيع المباح كشراء الخنزير والخمر وآلات اللهو وكتب الضلالة وما شابه، فهذا ليس بيعا شرعيا، هذا ليس بيعا شرعيا، وإذا رفع للقاضي المسلم فإنه يلغيه ولا يوجب على صاحبه البذل. نعم ومبادلة، لكنها مبادلة في غير مقابل غير مترجم. شاهد أن البيع باب وأن الدين باب آخر. الدين يستدين الناس بعضهم من بعض، ويجب على من يستدين أن تكون عنده نية الجزاء وفاء. أما من استدان وهو لا ينوي السداد هذا سارق نص. من استدان وهو في دينه لا ينوي السداد هو عند الله لص. فالدين لا بد لمن أخذه لا بد أن يكون عنده نية السداد، ومن استدان وفي نيته السداد فالله عز وجل يعينه على الوفاء، وتأتينا في ذلك مجموعة أحاديث إن شاء الله. ومما ينبغي أن يعلم قبل أن نبدأ بشرح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله أن الدين يطلق على ما في الذمة، ويجب أن يكون معرفا بالجنس والوصف والنوع. إذا استدنت ينبغي أن يكون هذا الدين معرفا. إيش استدنت؟ أي نوع من أنواع استدنت؟ مالا استدنت؟ شيئا في الذمة يشمل افتراض النقود، يشمل المثليات، تأخذ شيء ترده هذا دين، كما يشمل أيضا ما يسمى بالسلف أو السلم. ما يسمى بالسلف أو السلم، ما هو السلف أو السلم؟ حتى لما نقرأ نفهم. السلف أو السلم أن تبذل المال معجلا، تدفع ثمن الشيء الذي تريده معجلا مقابل سلعة موصوفة في الذمة، وهذا الوصف يكون معلوما يقطع فيه النزاع، هذا يسمى دينا كما قال غير واحد من التابعين. السلم أن تشتري ثمارا في وقت الموسم وتحدد بكيل معلوم، وزن معلوم، الأجل معلوم، فأن تدفع المال معجلا. صاحب الأرض يحتاج إلى بذر، يحتاج إلى عمال، فالشرع أذن بالسلف والسلم حتى يتمكن أصحاب الزرع من إحياء أراضيهم، فالأرض قابلة للإنبات والمال شحيح قليل في أيدي صاحب الأرض، فأذن الشرع أن تشتري من نتاج أرضه شيئا معلوما مقدرا إلى أجل معلوم. هذا المال الذي يأخذه صاحب الأرض وأنت دفعته معجلا إنما هو إيش؟ دين. إنما هو دين، هو في بالنسبة لصاحب الأرض الذي بعد يبذر إلى آخره، هذا بالنسبة إليه دين. وألحق العلماء بالسلم كل مبيع موصوف على وجه يقطع فيه الخلاف، موصوف معلوم كل مبيع معدوم لكنه موصوف وصفا دقيقا يقطع فيه الخلاف فقام الوصف مقام وجوده. مثل اليوم تريد اشتري خزانة عند النجار، تقول له أنا أريد خزانة من خشب كذا بمواصفات كذا، حجمها بكذا وكذا، فتذكر نوعها، نوع الخشب الذي تصنع منه، وتذكر حجمها، وتذكر ما يخصها على وجه يقطع فيه النزاع بينك وبين النجار، أعطيته مال يصنع لك خزانة. المال الذي أخذه هذا إيش؟
دين.
حتى يفي. تريد الآن تشتري بيتا، تشتري شقة، ما شقق شقة غير قائمة، لكن تاجر شقق وصف لك الشقة وصفا دقيقا، فبين لك المساحة، وبين لك المواصفات، وبين لك ما سيبيعك إياه، وهو معدوم، إلا أنه موصوف على وجه يقطع فيه النزاع بين البائع والمشتري. فبدأت أن تعطي التاجر هذا، تعطي مالا، هذا المال دين، وهذا ليس من دين المسألة، هذا دين التجارة، فدين التجارة بابه أوسع، باب التجارات أمره أوسع. وقل مثله في كل ما يصنع، لكن اشترط أن يكون التصنيع على وجه مضبوط معلوم يقطع فيه النزاع بين الطرفين. فإذا كان الأمر ذلك كذلك، فحينئذ هذا الذي يأخذه الصانع إنما ألحقه غير واحد بالسلم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أوجب ظاهر النص كما قلنا، هذا كلام استنبطه الحنابلة دون غيرهم، قالوا الأصل فاكتبوه، الأصل في الأمر الوجوب. قامت قرائن والأحكام الفقهية لا تؤخذ من النص، إنما تؤخذ من مجموع ما ورد في الباب، فوقع نزاع في توجيه بعض الأدلة، وكذلك في نفس الآية فيها ما يدلل على القول بالوجوب وغيره، ويأتينا هذا إن شاء الله في محله لما نمر بأجزاء الآية السامية الآية الشريفة. يقول هذا إرشاد منه، قوله إرشاد إشارة إلى أن اختيار ابن كثير رحمه الله إلى أن كتابة الدين أمر إرشاد، وقوله أمر إرشاد أنه لم يختر أن كتابة الدين فرض لازم، لأن بعض الأوامر جاءت للإرشاد لم تأتي للتشريع، جاءت لما فيه المصلحة للخلق، وبعض الأوامر التي جاءت فقط لمصلحتك، فبعض الأصولين يقول عنها هذا أمر إرشاد وليس أمر تشريع. قال: هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها. كلام دقيق، قال إذا تعاملوا بمعاملات، ما حصرها في الدين بالنقد، قال عنها معاملات، قال ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها. لابد الميقات الدين، المقدار والميقات، الميقات المأخوذ من قوله تعالى إلى أجل مسمى، لابد أن يقال إلى موسم الحصاد، أن يقال إلى الشهر الفلاني إلى آخره، وأضبط للشاهد فيها. وقد دبها على هذا في آخر الآية حيث قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى لا ترتابوا. الدين مع مضي الزمن يصبح في خلاف، سددت ما سددت، أنا أخذت كذا أخذت كذا، اتفقنا على شهر كذا، لا ما اتفقنا على شهر كذا. فالأضبط والأقوم والأحسن والأقطع الخلاف وبتبديد الشك وإزالته الكتاب. الضبط ضبط كتابة وضبط صدر، ضبط الصدر يعتريه نسيان، ضبط السطر لا يعتريه النسيان، ضبط الكتابة لا يعتريه النسيان. يقول قال سفيان الثوري عن ابن عباس، طبعا هذا حذف ليس بحسن، حذف الإسناد، إسناد الخبر وهو من الأسانيد المشهورة جدا، عن ابن عباس سفيان بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال أنزلت في السلم إلى أجر غير معلوم. مختصر قال أنزلت في السلم إلى أجر معلوم، هي أنزلت لأنهم كانوا يأخذون سلما إلى أجر غير معلوم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأمرهم إلى أن يكون السلم
إلى أجر معلوم،
فهي أنزلت في السلم الذي كانوا يصنعونه إلى أجر غير معلوم. لابد من كتابة غير هنا، غير أسقطها. نعم في الأصل موجودة،
غير موجودة
لكن عند مجرد موجودة، وفي طبعات موثوقة من التفسير بكثير موجودة، في نسخة في إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، النسخة التي كتبها ابن كثير بخطه من تفسيره كانت موجودة في درب المسلمين، وقبل نحو 3 سنوات أعلنوا عن ضياعها. طبعا هذا الضياع يعني هذا له معاني، أخبرني بعض، خبرت على لسان بعض المسؤولين في دار الكتب من العاملين هناك من الأردنيين، هناك بعض الفلسطينيين وفلسطيني الأصل يعيش في مصر من كبار المشغولين بالمخطوطات، يعني يذكروا سرقات في دار الكتب شيء عجيب غريب. ولله الحمد منا والله جل في علاه سبحانه غيور على دينه حافظ لتراثنا، وعلماؤنا الصادقين، وأحسب أن ابن كثير منهم وقد وضع الله القبول لتفسيره يسر جدا، وللأسف نقول هذا طبعا في نسخة عليها خط ابن كثير محفوظة في مكتب شستر ميت في إيرلندا في دبلن، محفوظة هذه يعني موجودة للآن، وكتب عليها ابن كثير خطه وطبع من حديثا طبعا عن دار ابن الجوزي تملك على هذه النسخة، وفيها غير، فيها إلى فيها أنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم. وقال قائل من الآن؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال أشهد أن السلف المضمون، السلف هنا هو السلم، السلف المذكور هنا، السلف المضمون هو السلم المذكور في الأثر الذي قبله، أشهد أن السلف المضمون إلى أجر المسمى أن الله أجله وأذن فيه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر المسمى. فالسلف والسلم مذكور في القرآن، إذا تداينتم بدين إلى أجر غير مسمى، فالدين ليس اقتراض المال ليسد مالا، أخذ المال في التجارات من الناس لتأمين الأغراض لهم لإعطائهم الزروع والثمار ولصنع ولصنع ما يحتاجونه، هذا دين تاجر يأخذ المال وما يبذل السلعة، قلنا البيع وهذا للثمن بمثمن، فإذا التاجر أخذ المال ما أعطى مثمن ما أعطى سلعة، فحتى يفي بالذي وعد يبقى في ذمته دينا، يبقى هذا المال في ذمته دينا. ولذا كان ابن عباس يشهد يقول أن السلف المضمون هو دين وتشمله الآية. وهذا عند البخاري، والبخاري رواه بسند حسن وهو ليس في صحيحه إنما هو في تاريخه. وإطلاق رواه البخاري دون تقييد لا يراد به إلا الصحيح. ولما كان هذا الأثر في غير صحيحه كان ينبغي أن يقول رواه البخاري في تاريخه، كان ينبغي أن يقول رواه البخاري في تاريخه. أما هكذا رواه البخاري دون التقييد هذا يعني فيه عوز في العزو. وهذا الخلل وقع لابن كثير، وابن كثير دقيق في نسبته من أهل صنعة وعنده دقة كيف لا. وحماه المزي، حماه المزي ولزوجته، زوجته هاجر ظفرت من قريب بجزء يسأل فيه الإمام الذهبي المزي في حول مسلمة بن مخلد الصحابي، هل هو صحابي أم لا، ويسأله عن طواف الحائض تحضط المرأة في الحج هل تطوف أم لا. فبعد ما يجيب الإمام الذهبي المزي، الذهبي يذكر أسماء الحاضرين، يذكر الحاضرين قال ابنته هاجر وزوجها ابن كثير، وزوجها ابن كثير، يعني كانوا جالسين في المجلس البنت والزوج والتلاميذ إلى آخره. يقول وثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال قدما النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، كانوا يسلفون بثمار نخيل معين. وهذا السلف بهذه الصورة بنخل معين فيه غرض، لأن هذا النخيل بعينه قد يثمر وقد لا يثمر. لما تطلب مني نخل شجرة معينة تطلب مني أن أخذ منك مالا وأعطيك ثمرتها هذا أصبح فيه غرر وهذا لا يحل. المشروع أن يحدد المبيع بجنسه بأوصافه لا بأعيانه. ما تقول لي أنا أريد ثمرة هذه الشجرة، فمتى حددت لي ثمرة هذه الشجرة انقلب المعاملة من السلم المشروع إلى الغرر الممنوع، انقلبت المعاملة من السلم أو السلف المشروع إلى الغرر الممنوع. فقال في الصحيحين عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، ما يحددون، يأخذ المال يطلب منه ثمر شجرة معينة ويعلق الأمر، قد تصلح السنة هذه وقد لا تصلح، يقول لك أعطيك يا سنة يا سنتين يا بعد سنتين يا بعد ثلاث. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك لأن هذا يفضي إلى المشاحة والمنازعة، هذا يفضي إلى المنازعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل المعلوم. الكيل فيه البركة خلاف الوزن، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. ما تبقي الأمر معلق سنة ولا سنتين ولا ثلاث، لا حدد، حدد إلى سنة أو سنتين أو ثلاث. فإذا فهمنا من الآية أن الدين يدخل فيه السلم وما يلحق بالسلم من معاملات عصرية، وما أكثر المعاملات العصرية التي تدخل بالسلم بعدها. قال الله عز وجل فاكتبوه. وهذا هو نصيب درس غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.